الزمان تفتحت وغدت فلسطين أوسمة الزمان فيها المدائن بالفضائل قد سمت وتوضأت بالطهر من صوت الأذان شريفة وبمسرطاها تشرفت عن وصفها في روضها عجز البيان فالقدس فيض من نسيم عبيرها والباقيات مدائن غر حسان فبكل قلب قد توطن نورها ولكل شبر من مدائنها مكان هذه حكاية دولة في سفرها مدن لها حكاية ورفيع شان.
تعتبر محافظة الوسطى من أهم مناطق قطاع غزة، فهي تضم عدة مدن وقرى فلسطينية، أهمها مدينة دير البلح التي تعتبر من أشهر مدن المحافظة قاطبة، يليها كل من النصيرات، البريج، المغازي، بالإضافة إلى 4 مخيمات خصصت للاجئين الفلسطينيين في المحافظة وحملت نفس أسماء مدنها.
صباح الخير يا فلسطين، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير يا فلسطين، أنت أمي وأبي، أنت حبي وإحبابي، صباح الخير، صباح الخير، أنت حبي وإحبابي، أنت أختي وأخي. همت غطرس يا محتل يا عدو الشرعية، هجر ذيالك وارتاح، هذه أرضي عاصية، تعالوا نرجع للتاريخ وعلو من أزالية، لا يفلح الظالمون في أرضنا الأبية.
مدينة دير البلح هي من أقدم مدن قطاع غزة، والتي أطلق عليها حين نشأتها اسم الداروم ثم الدارون، وهما في الكنعانية والرومانية يعنيان الجنوب. تقع هذه المدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد 10 كيلومترات شمال مدينة خان يونس، وتبعد عن جنوب مدينة غزة مسافة 16 كيلومترا، حيث تصل مساحة المدينة إلى نحو 56 كيلومتر مربع.
دير البلح، اسم هذا الاسم في الحقيقة مكون من شقين، دير وبلح. الدير في الحقيقة هي راجعة أو تعود إلى ما سمي أو ما كان هو موجود في داخل هذه المدينة من دير القديس هيلاريون أو هيلاريوس، سميت هذه المنطقة نسبة إلى هذا الدير ولكثرة الأراضي الزراعية التي كانت بها النخيل والتي تشتهر بها منطقة دير البلح، سميت بدير البلح.
يعتبر دير القديس هيلاريون أو هيلاريوس الذي يعود للطائفة المسيحية أقدم دير لا يزال قائما في فلسطين، حيث بني هذا الدير خلال القرن الثالث الميلادي في وسط مدينة دير البلح في قطاع غزة، وقد بني فوقه فيما بعد مسجد قديم عرف بمقام الخضر الذي يعتبر اليوم أحد أهم المعالم الأثرية في مدينة دير البلح بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة.
دير القديس يعود إلى حوالي القرن الثالث عشر الميلادي، حيث أن من الملاحظ أن كان هناك شعوب وكان هناك صليبيين وكانوا يتوافدون إلى هذه المنطقة، مما يعني يدلل على أن وجود هذا الدير يدلل على وجود مسيحيين ووجود صليبيين في هذه المنطقة. وموت هذا القديس دفع وجود هذا القبر ووجود هذا المكان في منطقة دير البلح.
لقد سميت مدينة دير البلح إذن بهذا الاسم بسبب كثرة أشجار النخيل المتراشقة فيها والتي تزين الحقول والمزارع هنا. هذه الشجرة العالية الشاهقة التي تعتبر رمزا من رموز العزة والكرامة والهامة العالية، فالقادم إلى دير البلح والمتجول في مزارعها يلمس تلك اللوحة الفنية الرائعة التي ترسمها أشجار النخيل العالية التي تتألق في الأفق والسماء حين تتسلل أشعة الشمس الذهبية من بين غصونها الخضراء. لا يكاد يخلو حقل أو تخلو مزرعة في دير البلح من أشجار النخيل التي تعتبر معلما مميزا من معالم المنطقة هنا، فكثير من سكان دير البلح يعتمدون على زراعة البلح وتجارة النخيل كمصدر رزق منذ عشرات السنين، فالأجيال تلو الأجيال ترث مهنة الآباء والأجداد وتسقي بعرقها أشجارا غرستها أيادي الكهول منذ زمن بعيد.
جدي يعني تقريبا الحين عمره 100 أو 101 سنة، تعلم عن أبوه برضو زراعة النخل وأي زراعة، بس الرئيسية يعني تقدر تقول إنه نخل. علم الحج علي اللي هو جدي، علم أبوي في زراعة النخل، من بعد أبوي تعلمت أنا، صرنا نشتغل في النخل ونزرع، يعني بتقدر تقول انه جيل سلم جيل. الحين في الوقت الحالي في ناس يعني عندهم بيارات كبيرة مليانة نخل فوق 80 سنة عمرها، بدأ ايش يسوي؟ بدأ يجدد نخل، بتلاقي صار يشتري نخل جديد ويجدد النخل اللي عنده أسطار جديدة في تنظيم أحسن من اللي كان قبل، مثلا بنظام ري جديد، بيظلوا يحافظ على كمية النخل الموجودة وكمية البلح، ومنطقة دير البلح تظلها اسم دير البلح بالفعل.
يوجد في المنطقة الوسطى العديد من المساجد التي تعتبر مكانا طاهرا يجمع المصلين من كل أطيافهم ومستوياتهم الثقافية والاجتماعية المختلفة، كما تتخذ هذه المساجد دورا أساسيا في إصلاح المجتمع وتنمية العقلية الإسلامية الحقيقية من خلال الدروس الدينية والمواعظ المختلفة.
الجامع اللي احنا فيه هذا المسجد، المسجد الكبير، هو أقدم مساجد المغازي. يعني زمان قبل فترة ما كانش في مساجد إلا هذا الجامع. بعدين كان هذا الجامع للمنطقة المسادرة والزوايد، ما كانش فيها مساجد، كانوا يجوا الساكنين في قرية الزوايد بدهم يعني الصلوات يصلوها في المغازي.
لقد احتضنت المنطقة الوسطى خلال نكبة عام 1948 آلاف الفلسطينيين المهجرين من أراضيهم المحتلة آنذاك، فقد أقام هؤلاء اللاجئون في مخيمات خاصة أعدتها لهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حيث أقيم في المنطقة الوسطى أربعة مخيمات، هي مخيم دير البلح، مخيم النصيرات، مخيم المغازي، وكذلك مخيم البريج الذي يعتبر من أشهر المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة، حيث عانى سكانه ولا زالوا يعانون الكثير جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المخيم وأبنائه.
كان معسكر البريج معسكر للبريطانيين، معسكر بريطاني، ولما المهاجرين هاجروا في سنة 1948 أجوا سكنوا في المعسكر البريج. طبعا كان معسكر البريج مجرد يعني بيوت متناثرة، يعني مش منظم زي النظام، بسموه زي ما تقول إيش عنابر كبيرة. فجو الناس سكنوا فيه.
أنا من قرية القبيبة، البلد الأصلية من القبيبة، هاجرنا من الهجرة 48. طبعا لقيت ما ضل فيها أي حاجة، حجر كلها هيلوها، وهجرنا وجينا هنا في قطاع غزة. سكننا أول شيء في تل عجول، كانوا يقولوا عنا المغراقة اللي هي حاليا في المغراقة. بعدين هجرنا طلعنا من هديك سكننا معسكر البريج.
تشتهر الأسواق الفلسطينية في المنطقة الوسطى بتواجدها كل يوم في مدينة معينة، فالتجار يتنقلون ببضائعهم المختلفة من خضروات وفواكه ومن ألبسة واحتياجات منزلية يومية في المدن الرئيسة، فتجد هذه الأسواق تفترش منطقة معينة في يوم محدد من الأسبوع. ففي دير البلح مثلا يعتبر سوق الثلاثاء هو الأشهر بين الأسواق الشعبية في المنطقة، كما يعتبر سوق الخميس في البريج السوق الرسمي أيضا، لذا تعتبر هذه الأسواق موسما أسبوعيا ينتظره السكان لابتياع ما يحتاجون من حاجيات أساسية.
أشهر الأسواق الأسواق الشعبية عندنا يعني سوق الثلاث. سوق الثلاث هذا طبعا بتميز أنه بضاعة متواجدة بجميع أصنافها بجميع مستوياتها، والمشترين اللي فيها المشترين اللي بيجوا على سوق الثلاث من جميع المستويات. عندك الفقير وعندك الغني، وعندك اللي بده البضاعة النظيفة، وعندك اللي بده البضاعة الرخيصة، عندك اللي بده البضاعة، وغير هيك بتواجد تجار من جميع قطاع غزة.
يعتمد كثير من سكان المنطقة الوسطى على العمل في تربية الدواجن كمصدر رزق أساسي يوفر قوت عشرات العائلات هنا، حيث يوجد في المنطقة الوسطى من قطاع غزة أكثر من 30% من مزارع الدواجن الموجودة في القطاع بأكمله. ولعل تربية الدواجن تحتاج إلى مجهود ودراية ومعرفة بالطرق السليمة والحديثة للتعامل مع الدواجن بأنواعها المختلفة من حيث التربية والتطعيم وتوفير الأدوية ودرجة الحرارة المناسبة، وهذا كله يعتبر مكلفا جدا للمزارع ومربي الدواجن ذوي الدخل المحدود.
يوجد في المنطقة الوسطى ما يقارب 30% من مزارع الدواجن قطاع غزة. في ظل الحصار يعد تربية الدواجن المصدر الرزق الأول في قطاع غزة، ويوجد عدد كبير من المستفيدين في هذا المجال من مصادر الرزق، فمنهم المزارع والمربي والفقاسات والتاجر وأصحاب التجميد الذي يبيع بالجملة.
يقطن المنطقة الوسطى في قطاع غزة العديد من العائلات الفلسطينية البدوية الأصل، والتي تتميز بعادات اجتماعية مميزة لا زالت تحافظ عليها منذ عشرات السنين. ولعل ديوان العائلة من أبرز المظاهر التي لا زالت حية في المنطقة الوسطى من قطاع غزة أكثر من أي منطقة أخرى، حيث يعتبر هذا الديوان مكانا لتجمع الرجال من أبناء العائلة الواحدة بشكل يومي من أجل متابعة شؤون العائلة والفض في المنازعات وإصلاح المتخاصمين.
ديوان العائلة عند البدو بيجمع جميع أفراد العائلة، وربما يجمع كمان الجيران لحل مشاكلهم، بتحدثوا في أمور الدنيا، الأمور المستقبلية. بيقعد شباب العائلة في الديوان بيسمعوا من كبارهم ما هو الغلط وما هو الصح، بيحاولوا دائما يدرسوا عليهم إنه الغلط هذا، الأمر هذا غلط ما يتكرر، الأمر هذا صح كويس إنكم تمشوا عليه. ثاني حاجة، يعني الديوان يعني كثير مهم جدا في حياتنا، إنه أقل حاجة يوميا لازم العائلة، أفراد العائلة يشوفوا بعضهم ويتقابلوا مع بعضهم.
لا زال الزي الفلسطيني البدوي هو الزي المفضل لكثير من الرجال هنا، خاصة كبار السن أو جهاء العائلات الذين يجدون فيه معنى للأصالة والعزة والكرامة، فهم يرتدونه بشكل يومي منذ عشرات السنين بكل فخر واعتزاز، مصرين على الحفاظ عليه كعنوان لهوية ثقافية وحضارية خاصة.
الزي البدوي الأصلي عند البدو هي لبس الجلبية، لبس بيلبس قنباز، بيلبس العباة، بيطلق ذقنه على السنة، وبيلبس العمامة. هذا الزي الثابت لا يغير البدوي في السابق، لكن اليوم زي ما قلت لك العالم غيرت الناس وأصبحوا غيروا ملابسهم، ما ظل إلا القليل اللي بيحتفظ بالملابس اللي زي ما المشايخ، يعني مثلا الشيخ منصور أبو زكري، الشيخ مثلا أبو النبهين، هذول المشايخ ظلوا متمسكين على أساس يكونوا هم أساس وأساس عنصر فاعل يجمع العائلة حواليه، وهو يمثل كل الروابط القديمة في المجتمع والعشيرة البدوية بحيث أنهم يقتدوا بقيادته.
لازم نتمسك فيه، لأنه هو زي يعني بيستر الإنسان أكثر، بيناسب الإنسان أكثر. لما بكون لابس الزي هذا بحس باحترام عند الناس أكثر من الزي العادي. يعني بيعتبروا الناس أنه هل لابس الزي هذا زلمة بيفهم، زلمة كبير في السن، زلمة واعي، زلمة بحل المشاكل. يعني من الناحية هذه فبتلاقي له احترام وتقدير، يعني وبيعتبروه زلمة كبير. يعني
الخمس ميداك والخمس زواج الدحية، حارقون الريدة وطون الخمس ميداك والمسعد يذكرني بيا، حارقون الريدة يا مرحب يوم طليتي رديتي روحي عليا، حارقون الريدة. Yeah.
الأفراح البدوية الفلسطينية جمالها الخاص ورونقها المميز. فالأفراح هنا تتميز بالسامر الفلسطيني الشهير الذي يحييه الرجال خلال احتفالهم بزفاف الأبناء والأقارب والرفاق، فهم يؤدون فيه حركات جميلة من الدبكة الفلسطينية المصحوبة ببعض الأناشيد والأغنيات القديمة التي لا زال يحفظها ويرددها الكثيرون هنا.
من عاداتنا في الأفراح السامر، هو أهم ظاهرة أو تقليد، السامر أو اللي بسموه الدحية لجانب الدبكة. السامر بيبدأ طبعا بعد المغرب، مجموعة من الشباب بكون معاهم شاعر بسموه البديع، أو أحيانا أكثر من شاعر بكون بسموه بديع لأنه بيبتدع الكلام، يعني الكلام بيجي وقتي من دون تحضير.
في كل مناسبة مهما كانت طبيعتها يتغنى الفلسطينيون بالوطن وحنين العودة للأرض والديار. ولعل الأفراح الفلسطينية والاحتفالات الوطنية مناسبات جميلة يغتنمها الفلسطينيون هنا للتعبير عما يجول بقلوبهم من مشاعر صادقة تتعلق بحب الوطن وحلم العودة، تترجمها دموع المحبة التي قد تتساقط دون قصد أو عمد ليمتزج الصوت الحزين والمشاعر الهائجة بنغمات يعزفها القلب لا اللسان.
كتبت في أكثر من مجال وفي أكثر من نوع من تراثنا الفلسطيني، محاولة مني في حفظه وبعث شيء من الروح فيه.
طيب عندك إشي لفلسطين؟ لفلسطين كفلسطين؟
الله أكبر الله أكبر. أنا عايش على أمر العودة. كتبت في حنيني لوطني، الله أكبر يا تراب بلادي، يا ريح الطيب ومنبت الأجواد، مهد النبوة ومعراجا للهادي، باركها ربي برسال شهادي. مرحبا بطير اللافة من بلادي، دخلك خبرني بالتلي والوادي، أرض فلسطين أرض أبي وجدادي، يا قبلة قلبي وعذاب العادي.
هذه هي دير البلح بتراثها الجميل، تقف في وجه الزمن كصخرة شماء تشهد على تاريخ فلسطيني أصيل.
نسمات من الوسطى، نسمات دير البلح والبريج وانصيرات، المحبة والحمية والشومات والأصالة من الوسطى نبعات. تراثنا من بال الجماليات وللفنون مايلين ومايلات، المحبة والحمية والشومات والأصالة من بلادنا بعات. وين أحبابي من بنين ما بنات، برنامجكم تراثي النسمات.
بشراك يا مسرى الرسول ورتلي طه بطه كل ليل يا فاستبشري لا تحزني واستقبلي بشراك من آي الكتاب المنزل. يا هذه الأرض المبارك حولها في النفس حبك في المقام الأول. هذه المدائن في رباك طيورها ستعود تشدو في ظلال الجدول. قري فلسطين الطهارة أعينا فاليسر بعد العسر يأتي فهللي.